أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 89: لا بد في مثل القماش والأرض ونحوهما مما يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة، معرفة مقداره. هنا في هذه المسألة يشير إلى بعض الأنواع من المبيع، بعض أنواع المبيع معرفة مساحته دخيلة في معرفة في زيادة القيمة أو نقصانها. مثلا القماش، قطعة القماش إذا كانت 10 أمتار يختلف سعرها عما لو كانت مساحتها مثلا 5 أمتار. والأرض أيضا، الأرض التي مساحتها 100 متر سعرها أقل من الأرض التي مساحتها 150 متر مثلا. وما هو من هذا القبيل أيضا، كل ما كان من هذا القبيل، قطعة من الخشب مثلا، الكلام هو الكلام، كل ما كان من هذا القبيل يعني مما تكون معرفة المساحة دخيلة في زيادة القيمة أو في نقصانها. لا بد فيه من معرفة المقدار، يعني كم مساحته. ولا يكتفى في بيعه بالمشاهدة، لا تكتفي أن تشاهد الأرض وتقول أشتريها ب5 دنانير مثلا، ولا يكتفى في بيعه بالمشاهدة إلا هنا موردها، يقول إلا إذا كانت المشاهدة رافعة للغرض كما هو الغالب في بيع الدور والفرش ونحوهما. فقد تشاهد قطعة الأرض ولا تعرف مساحتها على وجه الدقة، لكن لا تكون مسلما على بيع الغرض في نظر الناس، يقولون رأيت البيت حتى وإن لم تعرف المساحة على وجه الدقة، لكن العقلاء في نظر العقلاء أنت لم تسلم على بيع الغرض. في مثل هذا المورد يقولون ماذا؟ يقولون البيع هنا صحيح، إلا إذا كانت المشاهدة رافعة للغرض. نفس المشاهدة كافية، أنا صحيح لم أعرف المساحة على وجه الدقة، لكن نفس نظري كافي هنا، كما هو الغالب في بيع الدور. يقول غالبا عندما تشتري المنزل وتنظر إليه يحصل لديك تصور إجمالي للمساحة، بحيث أن المساحة ما بين 100 إلى 120 متر، ومثل هذا الفرق قد يتسامح فيه لدى العرف، كما هو الغالب في بيع الدور والفرش ونحوهما. تشتري الآن قطعة من القماش أو مثلا لا لحاف مثلا، قد لا تهتم كثيرا للفارق، لو كان هناك فارق تقول هذا إما 2 أو 2.5 متر ولا فرق على كلا الحالين. يقول إلا إذا كانت المشاهدة رافعة للغرض كما هو الغالب في بيع الدور والفرش ونحوهما. مسألة 90: إذا اختلف في البلدان في تقدير شيء بأن كان موزونا في بلد ومعدودا في آخر ومثيرا في ثالث. هناك بعض الأمور قد تباع مثلا البيت قد يباع في البحرين بالعدد، ويباع في إيران مثلا بالوزن، ويباع في القصيف مثلا بالكيل، بأن يباع الثقل المليء بالبيض مثلا بدينار مثلا. الآن نبيعه بالعدد أو بالوزن أو بماذا؟ يقول هنا لا يجوز بيعه إلا بحسب البلد الذي أنت فيه. فإن كنت في البحرين مثلا لا بد أن تبيعه بالعدد، وإن كنت في إيران لا بد أن تبيعه بالوزن، وإن كنت في القطيف مثلا لا بد أن تبيعه بالكيل، الثقل هنا كيل واضح بعد. هل يجوز أن نبيعه بنحو آخر؟ مثلا في البحرين المتعارف أن يباع البيض بالعدد، نحن نبيعه نريد أن نبيعه في البحرين بالوزن. يقول لا يجوز ذلك إلا إذا كان هذا البيع غير غرري، لم يكن فيه غرر. يعني شلون؟ يعني مثلا البيض في البحرين يباع بالعدد، وأنا أعرف بأن الكيلو بيض، الكيلو من البيض فيه 15 أو 16 بيضة. فأنا عندما اشتريت الكيلو من البيض في البحرين وإن كان خلاف المتعارف لكن ليس فيه غرر، لأني أعرف بأن الكيلوب ما بين 15 إلى 16 بيضة لا يتجاوزها على أي حال، فهنا لا يوجد غرر، أنا مقدم على شيء واضح بالنسبة لي لا يوجد فيه إبهام، البيع هنا واضح، لم أقدم على شيء لا أعرفه، أعرف بأن مقدار الكيلو وإن لم يكن متعارفا في البحرين أن يباع البيض بالكيلو ها، لكن أعرف بأن الكيلو من البيض يساوي 15 أو 16 بيضة، الموضوع من بعد منتهي، ليش؟ لأنه هنا البيع ليس غرريا. خب مسألة 91، قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود أو يؤخذ الكيلو شرطا في الموزون، مثل أن يبيعه 10 أمنام من الدرس بشرط أن يكون كيلها صاعا. خب الأمر يباع بالكيل أو بالوزن، المسألة منتهية فيه، نحن نقول الآن هناك أمور مكيلة أو معدودة لكن نشترط فيها وزنا معينا، مثلا أشتري منك 10 بيضات بالعددها بشرط أن يكون وزنها مثلا نصف كيلو، مثلا بالكتف أنا اشتريت كم؟ اشتريت منك 10 بيضات، لما اشتري منك كيلوها اشتريت منك 10 بيضات بشرط أن يكون وزنها كيلو، بشرط أن يكون وزنها كيلو، أو اشتريت منك سحارة برتقال بشرط أن يكون ما تحتويه هو 5 كيلوات مثلا أو 7 كيلوات مثلا، أو بالعكس ينقلب الأمر أيضا، اشتري منك 5 مثلا كيلوات بشرط أن يكون 5 كيلوات هنا 5 كيلوغرام هنا وزن، بشرط أن يكون ماذا؟ بشرط أن يكون وزنها عفوا بشرط أن يكون كيلها بحيث أنها تملأ مثلا هذا الكرتون، اشتري منك 5 كيلوات من البرتقال بشرط أن تملأ هذا الكرتون الصغير مثلا، خب بشرط أن يكون لها كيل معين، يقول مثل هذا البيع صحيح، يقول قد يؤخذ البيع قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود أو الكيل شرطا في الموزون، مثل أن يبيعه 10 أمنان من الدرس بشرط أن يكون كيلها ماذا؟ بشرط أن يكون كيلها صاعا، الصاع وحدة قياس كيلية وليست وزنية، فيتبين أن كيلها أكثر من ذلك لرقة الدرس، الدرس إذا كان رقيق يكون إذا كان ثقيل يكون تكون مساحته أقل، أما إذا كان خفيف تكون مساحته أكثر، فيتبين أن كيلها أكثر من ذلك لرقة الدرس، لما تبين أن الدرس رقيق ليس بثقيل ليس بثقيل فالعشرة كيلوات تملأ أكثر من تلك المساحة، أو يبيعه 10 أذرع من قماش، هذا في القماش أوضح أيضا، انظر أبيعك 10 أذرع أو 10 أمتار من القماش وتشترط علي أن يكون وزنها مثلا 1000 مثقال، يتبين أن وزنها 900 مثقال، ليش؟ لعدم إحكام النسج مثلا أو لرقة الخيوط مثلا أو ما شابه ذلك، أو يبيعه 10 أذرع من الكتان أيضا نفس الكلام، الكلام هو الكلام، أبيعك 10 أذرع من الكتان، الكتان تصنع منه ثياب واضح بعد بشرط أن يكون وزنه 100 مثقال، فيتبين أن وزنه 100 مثقال مو 100 مثقال، ليش؟ لأنه صار غليظا مثلا لغلظة خيوطه ونحو ذلك، أنا اشتريت منك كم؟ 10 أذرع، ما اشتريت منك 100 مثقال، ها اشتريت منك 10 أذرع من الكتان، لكن في ضمنها شرط وهو أن يكون وزنها 100 مثقال، أنت بعتني 10 أذرع صحيح لكن تبين أن وزنها أكثر، خب مما كان التقدير فيه ملحوظا صفة كمال للمبيع لا مقوما له، شوف التقدير وهو المثقال صفة سماعة القماش مو مقومة للقماش هنا. لذلك وجد هذا الأمر أم لم يكن؟ وجدت هذه الصفة أم لم توجد؟ يقال اشتريت مني كان اشتريت مني 10 أذرع من الكتان من القماش، سواء وجدت هذه الصفة أم لم توجد، سواء وجدت هذه الصفة أم لم توجد، أنت اشتريت مني كان 10 أذرع، سواء وزنها 100 مثقال أو 200 مثقال لا فرق، 10 أذرع. هنا تخلف شرط، الذي تخلف فقط شرط. خب يقول ونحو ذلك، ونحو ذلك مما كانت تقدير فيه ملحوظا صفة كمال للمبيع لا مقوما للمبيع. خب ما هو الحكم؟ فهمنا المسألة أيها السيد الخوي رحمة الله عليك، ما هو الحكم؟ هل البيع هذا صحيح إذا تخلفت الصفة أم غير صحيح؟ مثلا اشتريت منك 10 أذرع بشرط أن يكون وزنها 100 مثقال، تبين أن وزنها 90 مثقال أو 110 مثاقيل أقل أو أكثر. خب ما هو الحكم؟ هل البيع صحيح أم لا؟ يقول والحكم أنه مع التخلف بالزيادة أو النقيصة يكون الخيار للمشتري لتخلف الواقف. يعني البيع صحيح، يعني البيع صحيح، غاية الأمر للخيار. هل اشترطت عليك أن يكون وزن هذا القماش 100 مثقال، تبين أن وزنه 90 مثقال أو 110 مثاقيل زيادة أو نقيصة لا فرق، لتخلف الواقف، لخيار تخلف الوصف. الصفة التي اشترطتها غير موجودة. خب الخيار يقتضي ماذا؟ يقتضي أن أتسلط على إمضاء العقد وأدفع تمام الثمن أو أفسخ العقد وأسترد الثمن. ليس لي خيار المطالبة بالأرشحان، شوف فقط وفقط لي خيار ماذا؟ لي خيار أن أفسخ المعاملة أو أمضيها. إما أن أفسخ المعاملة فأسترد الثمن كاملا وأرجع إليك القماش كاملا، أو أمضي المعاملة وأدفع لك الثمن كاملا وتدفع لي تمام هذا القماش، لا تدفع لي شيء آخر. والزيادة للمشتري على كل حال. شلون يعني؟ يعني اشتريت منك 10 أمتار أو 10 أذرع من القماش بشرط أن يكون وزنها 100 مثقال، تبين أن وزنها 110 مثاقيل، هناك يوجد زيادة، الزيادة لي. خب والزيادة للمشتري على أي حال؟ أنا الذي اشتريت فالزيادة لي. خب مسألة 92، في هذه المسألة يريد السيد الخوي رحمة الله عليه أن يبين لنا نقطة مهمة. يقول إذا اشتريت شيء لابد أن تحدد، إذا البائع باع شيئا على المشتري لابد أن يحددان صفات هذا المبيع وجنس الثمن، صفات المبيع وصفات الثمن. عندنا مبيع في طرف وعندنا ثمن في طرف آخر، صحيح؟ لابد أن نحدد جنس العوضين، العوضين يعني المبيع والثمن وصفاتهما. يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التي تختلف القيمة باختلافها. خب هناك صفات لا تختلف القيمة باختلافها، مثلا أن البرتقال مثلا أو أن التفاح مثلا عليه ورق أيضا أم لا. شايفين الورقة التي تظل بعض الأحيان في العود عند فتحة التفاحة؟ فيها عود أم لا؟ التفاح سواء كان فيها عود أو لم يكن فيها عود لا يختلف سعرها، لا يختلف سعرها. أما الصفات الدخيلة مثلا الحموضة، التفاح الحلو غير التفاح الحامض من حيث السعر. يقول الصفات الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها هذه لا بد من تحديدها. مثلا أن التفاح أحمر أو أصفر، التفاح الأحمر سعره مختلف عن التفاح الأصفر. أما القطار التي لا تفرق في الثمن فلا يشترط ماذا؟ معرفتها. يقول يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التي تختلف القيمة باختلافها كالألوان والطعوم والجودة والرداء والرقة والغلظة. مثلا الدبس الغليظ سعره أغلى من الدبس الخفيف مثلا الرقيق، إذن الدبس الرقيق سعره أقل مثلا بخلاف الدبس الغليظ فإن سعره أعلى مثلا. والثقل والخفة وزنه أخف أو وزنه أثقل ونحو ذلك، فإن هذه الأمور دخيلة في بيان الثمن، دخيلة في تحديد الثمن. فكل ما كان دخيلا في تحديد الثمن لا بد من بيانه. مما يوجب اختلاف القيمة ونحو ذلك، مما يوجب اختلاف القيمة. أما ما لا يوجب اختلاف القيمة منها من الأوصاف، يعني الأوصاف التي لا توجب اختلاف القيمة فلا تجب معرفته حتى وإن كان مرغوبا عند قوم وغير مرغوب عند آخرين. هناك بعض الأوصاف، مثلا خلنا نقول الكتاب المطبوع في قوم والكتاب المطبوع في طهران قيمتهما واحدة بلا فرق، لا يوجد فرق في القيمة. لكن هناك بعض الأشخاص يحبون الطبعات القمية مثلا، وهناك أشخاص يحبون الطبعات الطهرانية مثلا. لكن هذه المحبة وهذه المرغوبية لا تؤثر في الثمن، حتى وإن كانت مرغوبة عند البعض لكنها لا تغير في الثمن، ثمنهما واحد، ثمنهما واحد. غاية الأمر هذا يحبه قوم وذاك يحبه قوم آخرين. هنا في مثل هذا المورد يقول لا يجب معرفة الصفة وأنها مطبوعة في قوم أو مطبوعة في طهران. أما لو كانت دخيلة فقد تقدم أنها ماذا؟ أما لو كانت الصفة دخيلة في تحديد القيمة وزيادة القيمة لا بد من معرفتها. يقول أما الصفات التي لا توجب اختلاف القيمة فلا تجب معرفته، أما ما لا يوجب اختلاف القيمة منها فلا تجب معرفته وإن كان مرغوبا عند قوم وغير مرغوب عند آخرين. خب المعرفة كيف نعرف؟ يقول والمعرفة إما بالمشاهدة، تشاهد التفاح فتعرف أنه أحمر، يقول أنا أبيعك هذا التفاح، خب تعرف أنه تفاح أحمر، فهنا عرفت الصفة وهي الحمرة مثلا بالمشاهدة. خب أو تعرفه بتوصيف البائع، يقول أبيعك التفاح الموجود في هذا الكرتون وهو تفاح أحمر لذيذ الطعم ليس بحامض، واضح؟ أو بتوصيف البائع أو بالرؤية السابقة، الرؤية السابقة أنا قبل يومين رأيت التفاح ما رأيته الآن، هذا أيضا نوع مشاهدة لكن مشاهدة سابقة أو بالرؤية السابقة. خب إذن المعرفة إما بالمشاهدة أو بتوصيف البائع أو بالرؤية السابقة. خب في مسألة 93، المسألة 93 يقول يشترط أن يكون كل واحد من العوضين يعني الثمن والمبيع ملكا. شلون يعني هناك بيوع ليست بملك، هناك أمور ليست بملك؟ نعم هناك أمور ليست بملك كما سيأتي إن شاء الله، مثل أكثر البيوع الواسعة بين الناس، أكثر البيوع تقع على ملك، أنا أملك هذا الكتاب سأبيعه لك. خب مثل أكثر البيوع الواسعة بين الناس، خب أو ما هو بمنزلته، خب منزلته منزلة الملك، يعني إما أن يكون أبيعك الشيء إما أن يكون ملك أو في منزلة الملك. شلون يعني في منزلة الملك؟ في منزلة الملك كالكلي في الذمة. شوف أبيعك تفاحا، أبيعك تفاحا، أنا لا أملك الآن تفاحا، شوفوا أبيعك كيلو من التفاح الأحمر الذي بالطعم، أنا لا أملك التفاح حاليا، سأزرعه مثلا أو سأشتريه وأعطيه لك، لا هذا مو شغلك بصلاح بحارنا، هذا مو شغلك، من وين أجيبه أنا مو شغلك، المهم أن أعطيك تفاحا أحمر مو شدي، أنا أعطيك تفاحا أحمر كلي في الذمة. الكيلو من التفاح يطلق على أي تفاح أتيك به، أنا لا أملك الآن تفاح، ربما يهبني شخص ربما عرفته تفاحا بأي كيفية كانت كلي في الذمة. مرة عندكم في المنطقة أن الكلي ما يصح انطباقه على كثيرين أو ما يقبل الانطباق على كثيرين كبيع الكلي في الذمة. أنا لا أملك شيء أملكه في ذمتي، فالذمتي تتعهد إليك بأن ترفع. خب كبيع الكلي في الذمة هذا بمنزلة الملك، هذا ليس بمسلم لأني لا أملك شيئا في الواقع، بل هو بمنزلة الملك. إذن كبيع ما هو بمنزلته كبيع الكلي في الذمة أو بيع مال شخصي، هذا أيضا هنا لا أملك الشيء، أو بيع مال شخصي مختص بجهة من الجهات. شوف الزكاة يقول هو مثل بيع ولي الزكاة بعض أحيان الزكاة وشراءه العلف لها. الآن المرجع ولي الأمر عندما يأخذ الزكاة مثلا هو لا يملك الزكاة، الزكاة ملك للفقراء، هو ولي عليها مثلي. خب يبيع الزكاة، يبيع الغنم ويشتري يبيع مثلا خمس غنمات مثلا ويشتري بثمنها مثلا علفا للغنم المتبقي. خب هذا ولي للزكاة وليس مالكا لها، مثلين. أو بيع مال شخصي مختصا بجهة من الجهات مثل بيع ولي الزكاة بعض أحيان الزكاة وشراء العلف لها. خب السيد نحن فهمنا شو تريد تقول، فهمنا هذه المسألة، لكن ليش طرح هذه المسألة؟ ليش طرح هذه المسألة؟ يقول أنا طرح هذه المسألة لما سيأتي الآن في هذين السطرين. يقول وعليه فلا يجوز بيع ما ليس كذلك، يعني ما ليس بملك ولا هو بمنزلة الملك. هناك أمور ليست بملك وليست بمنزلة الملك أيضا، مثل يقول مثل بيع السمك في الماء، تقف على ساحل البحر وتقول لصاحبك أبيعك هذه السمك أو هذا السمك الموجود في الماء. طب أنت لا تملكه في الواقع، أنت لا تملك هذه السمكة، إنما تملكها إذا حزتها، إلى الآن لم تدخل في حيازتك. أو يمر عليك طير في الهواء وتقول أبيعك هذا الطير، تقول لشخص مثلا بجانبك أبيعك هذا الطير. أو شجرة موجودة في الصحراء تقول أبيعك تلك الشجرة، أنت لم تملك الشجرة ولم تملك الطير ولم تملك السمكة. يقول إنما تملك هذه الأمور بالحيازة، مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء وشجر البيداء قبل أن يصطاد أو يحاز. الصيد في مثل السمك والطير، والحيازة في مثل الشجرة. الشجرة إنما تملكها إذا حزتها، استوليت عليها. خب مسألة 94 هنا أيضا متعلقة بالمسألة السابقة. خب يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن. خب أنا رهنت كتابي لدى شخص. أول شيء ما المقصود بالراهن؟ خلنا نشوف. أنا أريد أن أقترض مال من الشيخ حسين. الشيخ حسين يقول لي أنا ما أقرضك هذا المال، لا أقرضك المال إلا إذا أتيت لي بضمان بالراهن، بحيث لو امتنعت عن تسديد الدين بعد ذلك أنا أستولي على هذا الرهن وأبيعه مثلا. فأقول له اقرضني دينار مثلا وأعطيك هذا الكتاب راهن. فعندما أعطيه الكتاب كرهن يقرضني الدينار مثلا. خب هذا الكتاب رهن بعد، لا أستطيع التصرف أنا في الكتاب، الكتاب على ملكها، الكتاب لا زال على ملكي، لم يخرج من ملكي. غاية الأمر لا يصح لي أن أتصرف في هذا الكتاب إلا بإذن المرتهن وهو الشيخ حسين، أو بعد سداد الدين. إذا سددت الدين فكفت الرهن، صحيح؟ هنا في هذه المسألة يقول أنا الراهن، أنا الذي رهنت الكتاب، يصح لي أن أبيع الكتاب بإذن المرتهن وهو الشيخ حسين، يصح للراهن وهو أنا بالمثال. يعني المالك، يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن. واضح بعد؟ يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن. خب لو بعتها بدون إذنه، لو بعتها بدون إذنه، يقول وكذلك لو أجازه بعد وقوعه، يعني بعتها ثم علم هو تخال أجزت البيع. واضح؟ بعت الكتاب على الشيخ علي في حين أن الكتاب الرهن عند الشيخ حسين، رهنته أنا سابقا عند الشيخ حسين ثم بعته على الشيخ علي. خب الآن الشيخ حسين أجاز الرهن، عفوا أجاز البيع، عندما أجاز البيع نقول صح البيع. خب لو لم يجزه، لو لم يجزه، لو أن الشيخ حسين لم يجز البيع، أنا بعته على الشيخ علي لكن الشيخ حسين قال أنا لا أجيز هذا البيع، نقول البيع يصح أيضا. يقول السيد الخوئي والأظهر صحة البيع مع عدم إجازته، يعني عدم إجازة المرتهن أيضا. خب إلا أنه في مثل هذه الحالة العين مرهونة عند الشيخ حسين والشيخ حسين لم يجز البيع، يقول يصح البيع لكن يكون للشيخ علي الخيار. ليش؟ لأنه يملك العين لكن يملكها مرهونة. يقول إلا أنه يثبت الخيار حينئذ للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع، يعني إذا كان الشيخ علي حينما اشترى الكتاب مني جاهلا بأن الكتاب مرهون عند الشيخ حسين، نقول إذا كنت جاهلا يثبت لك الخيار، يعني لك الحق في فتح البيع بعد علمك بأنه مرهون. حينما علمت بأنه مرهون نجعل لك الخيار. إلا أنه يثبت الخيار حينئذ للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع، بالحال يعني بكون العين مرهونة. خب مسألة 95، في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى مسألة بيع الواقف. خب القاعدة، خلينا ندور القاعدة. القاعدة تقول لا يجوز بيع الواقف، لا يجوز بيع الواقف. هذه كقاعدة أولية، الأرض الموقوفة لا تباع. واضح؟ كل شيء موقوف، كتاب، ما كان، أي شيء، مدرسة موقوفة، أي شيء موقوف لا يصح بيعه، لا يجوز بيع الوقت. قاعدة هذه الكلمتين لا يجوز بيع الوقت، هذه هي القاعدة. إلا في موارد، هذه القاعدة مسلمة عند الفقهاء، لكن هناك موارد استثناها الفقهاء، أخرجوها من تحت هذه القاعدة، قالوا هذه الموارد يجوز بيع الوقت فيها. ما هي هذه الموارد؟ يقول إلا في موارد. خلنا نشوف المورد الأول، أن يخرب الوقت بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. شلون يعني؟ يعني اذا اردنا الانتفاع من هذا الوقف لا بد ان نعدمه، لا بد ان نتلفه. فالحيوان المذبوح، هذه الغنم مذبوحة الان، كانت حية حينما وقفناها، الان ذبحها شخص اشتباها مثلا، نتفق، اتى شخص اعتقد انها له فذبحها، الآن هي مذبوحة. خب الآن هذه لا يمكن الاستفادة منها إلا بأخيها، مكدي. خب هنا يجوز لنا أن نبيعها، لأن الوقف يراد من الوقف إبقاء العين، وهذه العين إن أبقيناها تلفت. يقول لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالحيوان المذبوح، حيث أن الانتفاع به يكون بإعدامه. والجذع البالي، جذع نخلة أيضا، كان يستعمل عمودا أو جدارا أو إسطوانة في المسجد مثلا، الآن لا يمكن الاستفادة منه بهذا النحو. أو الحفير المخرق، كان يستفاد منه كفرش للمسجد، الآن تخرق تماما، الآن يحتاج إليه كوقود، فلا يمكن الاستفادة منه مع بقائه، مش دي؟ وإذا في جميع هذه الأمثلة الثلاثة يكون الانتفاع بالوقف بإتلافه بإعدامه، ففي مثل هذا المورد يجوز بيعه، يجوز بيع الحفير المخرق والجذع البالي والحيوان المذبوح وما شابه ذلك. ومنها ومن الموارد أيضا التي استثناها الفقهاء أن يخرب الوقف على نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به. شوف أكو منفعها، توجد منفعة هنا، لكن منفعة يسيرة لا يعتنى بها، ملحقة بالمعدوم عرفا. مثلا عندنا طاولة الآن لا يمكن الاستفادة منها، تلفت بحيث لا يمكن الاستفادة منها، أو مطاولة مثلا، الطاولة لا يمكن الآن الاستفادة منها كطاولة في المسجد أو في المأكن، لكن يمكن الاستفادة منها بشيء آخر، بأن مثلا نتركها بالقرب من الباب فتمنع اللصوص من الدخول مثلا. هذه منفعة غير معتد بها بالنسبة للطاولة، فهنا المنفعة يسيرة وفي حكم المعدومة، عرفان يقال غير ذات نافعة، هذه الطاولة غير ذات نافعة، مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفان. ومنها ومن الموارد أيضا ما إذا اشترط الواحد، أنا قبل أن أبيع، قبل أن أخف الأرض، أقول أو أخف هذه الأرض على أولادي مثلا بشرط أن يبيعوها إذا حصل نزاع بينهم، أو عند قلة المنفعة فيها، ترك النزاع الآن، قلة المنفعة إذا صارت غير ذات منفعة أو قلت منفعتها جدا يصح لهم أن يبيعوها من أول الأمر عند الوقف. لو وقفت الأرض ثم بعد ساعة أردت أن أشترط لا يصح هذا الشرط، نقول هذا الشرط يكون في أول الأمر عند وقف الأرض، أقف هذه الأرض بشرط أن يبيعها، أو أقف هذه الأرض على أولادي بشرط أن يبيعوها متى ما كانت منفعتها قليلة مثلا. يقول ما إذا اشترط الواقف بيع الواقف عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو كثرة الخراج، إذا زاد السلطان الخراج على الآر صير بعد صحيح منفعتها لا زالت موجودة، لكن ماذا؟ لكن الضرائب التي يرفعونها كثيرة بعد، أو كون بيعه أنفع. إذا أقول أوقف هذه الأرض أو هذا البيت على أولادي بشرط أن يبيعوه متى ما كان بيعه أنفع لهم، أو عند احتياجهم إلى بدل منه، أو احتياجهم إلى عوض أو نحو ذلك. إذن هنا جاز بيعه لأن الواقف اشترط حين الوقف، لحظة الوقف، عند الوقف. أما لو اشترط بعد الوقف قلنا أن هذا الشرط لا قيمة له، بل لا بد أن يكون الشرط في ضمن الوقف. ومن هذه الموارد ما إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم. أنا أوقفت البستان على أولادي، الآن أولادي يتصارعون وتكاد الدماء أن تسفك. هنا أيضا يقول الفقهاء يجوز بيع الوقف، ما إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم بحيث لا يؤمن مع هذا الاختلاف من تلف النفوس والأموال، اختلاف شديد رفع السيوف ليتقاتلوا، هنا يتدخل الحاكم ويبيع الوقف أو ولي الوقف. ومن هذه الموارد أيضا التي يجوز بيع الوقف فيها ما لو علم أن الواقف لاحظ في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين الموقوفة، مثل كونها بستانا. أنا أوقفت هذا البستان الآن تبدل، جف ماؤه، كان فيه بئر ماء جف هذا البئر والآن غير مزروع، الآن هذا البستان تحول إلى أرض جرداء، يصح بيعه. ليش؟ لأني عندما أوقفته لاحظت في وقته، قلت أقف هذا البستان، كنت لاحظت البستانية كونه بستانا على نحو المخوّن، لاحظته كعنوان، يعني أوقفت هذا البستان ليتنزه فيه طلبة العلم، الآن لم يعد بستانا، الآن هو أرض جرداء لا يستفيد منها طلبة العلم. ملتكين؟ ما لو علم أن الواقف لاحظ في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين الموقوفة، مثل كونها بستانا أو حماما أوقفت هذا الحمام ليستحم فيه طلبة العلم. خب الآن لا يوجد بئر ماء في الحمام، البئر جاف ولا يمكن لطلاب العلم أن يستحموا في هذا الحمام مثلا، وزال هذا العنوان، أو لا تهدم الحمام، فإنه يجوز البيع حينئذ حتى وإن كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر. حتى وإن كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر، يعني شنو هو؟ يعني هذا البستان كان يتنزه فيه طلاب العلم، الآن يمكن أن لا نجعله متنزه، نجعله ملعبا لكرة القدم مثلا، قد يكون ملعب كرة القدم أنفع لطلاب العلم مثلا لأنهم يحتاجون إلى الرياضة مثلا. جيد، توجد هنا فائدة موجودة وربما أكثر من الفائدة الأولى، أكثر من فائدة التنزه في البستان، لأنه توجد حدائق كثيرة مثلا، لكن لا يوجد ملعب خاص لطلاب العلم. مع ذلك نقول بما أن الواقف لاحظ عنوان البستانية في الواقف وهذا العنوان قد زال، فيجوز بيع الواقف في مثل هذا المورد. خب المورد الأخير الذي يذكره المصنف من موارد جواز بيع الواقف، وهو ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب. شلون يعني؟ الواقف إلى الآن باقي لم يتلف، لكن حصل أمران شيئا فشيئا سيتلف هذا البستان. مثلين إلى الآن لم يجف، لكن بعد فترة نعلم أن هذا البستان سيحوله الظالم إلى شارع مثلا، أو هذا المنزل سيحول إلى صريخ مثلا. ما إذا طرع ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفان. سأترك مثال تحويله إلى شارع، نأخذ مثال آخر، خذوا مثال بستان يجف ماءه، مثال بستان يجف ماءه، نقول هذا البستان الآن شيئا فشيئا بدأ ماءه يجوف، صحيح؟ وتقل منفعة البستان بعد جفاف البستان، بعد جفاف الماء تقل منفعة البستان، بحيث أن المنفعة المتبقية بعد ذلك لا يعتد بها عرفا. مكتين؟ قد تبقى له بعض المنافع، لكن هذه المنافع العرف لا يرى لها قيمة. خب هنا نقول لابد أن نؤخر البيع إلى آخر الأزمنة. افترض أن جفاف الماء مثلا قد يستغرق مثلا سنة، نحن هنا يجوز لنا البيع، لكن لابد أن نؤخر البيع إلى قبل الجفاف، يعني ننتظر إلى آخر الفترة قبل شهرين مثلا من نهاية السنة، واللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء. يمكن بقاؤه إلى ماذا؟ إلى سنة مثلا، نحن قبل السنة بفترة وجيزة نبيع البستان، لا ننتظر به أكثر لأنه بعد ذلك سيتلف تماما، واللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء. خب مسألة 96 يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.